بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في شرح تقريب التدمرية رسالة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهي تقريب لتدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت ما الجواب عن قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فإن هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلم تأويلهن إلا الله. قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين، أحدهما الوقف عند قوله إلا الله، وهو قول جمهور السلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها لا التفسير الذي هو بيان المعنى، فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. الثاني الوصل، فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم التفسير الذي هو بيان المعنى، وهذا معلوم للراسخين في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية، عند النسخة أقفه بدون واو، ولعل الصواب أوقفه بزيادة الواو بعد الألف، أوقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا في بيان استحضار ما قد يرد من بعض أهل البدع الذين فوضوا معاني نصوص الصفات، قالوا الله أعلم بمعناها، نفوض الكيف ونفوض المعنى، فنقول الله أعلم بكيفية صفات الله جل وعلا والله أعلم بمعاني صفات الله جل وعلا، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. تفسير نصوص الصفات وبيان معاني نصوص الصفات هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وربما استدلوا بقوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون على قراءة الوقف ما يعلم تأويله إلا الله، ويفسرون هذا التأويل بتأويل معاني نصوص الصفات، وأن تفسيرها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلم ذلك أحد، ولذلك يقولون الله أعلم بمعنى الوجه، الله أعلم بمعنى اليدين، الله أعلم بمعنى السمع، الله أعلم بمعنى الأصابع، الله أعلم بمعنى إلى آخر الصفات، كلها الله أعلم الله أعلم، وتفسير هذا لا يعلمه إلا الله. والدليل وما يعلم تأويله إلا الله. فذكر المؤلف رحمه تعالى في هذا الموضع هذا الذي قد يرد من هؤلاء الذين يفوضون معاني نصوص الصفات فيقول الله أعلم ويجعل ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله على قراءة الوقف، فيقولون هذا يقتضي أن في القرآن آيات متشابهات لا يعلمهن إلا الله، يعني ومن ذلك آيات نصوص الصفات، آيات نصوص الصفات. فذكر رحمه تعالى الجواب على هذا الذي قد يرد، بل هو وارد إذا سألت أنت مثلا الآن بعض هؤلاء الذين يفوضون الذين يقول الله أعلم، إذا قلت له يا فلان هذا الأشعري المفوض، لأن الأشعري منهم المفوض ومنهم المعطل وكلهم معطلة، لكن منهم من يعطل بإثبات معنى باطل، بإثبات معنى باطل، كان يقول مثلا اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة أو الوجه بمعنى إرادة الثواب أو الغضب والغضب بمعنى إرادة الانتقام، هذا تعطيل لكن معه إثبات معنى باطل. المفوض من الأشاعرة يقول الله أعلم، إيش معنى اليد؟ ما يقول القدرة مثل الآخر، لا يقول الله أعلم. ما معنى الوجه؟ الله أعلم. هذا المفوض. أنت مثلا الآن إذا قلت لأمثال هؤلاء لماذا تقول الله أعلم؟ ما جوابهم؟ جوابهم هذا، يقولون هذا تأويل هذه الصفات وتأويل نصوص الصفات ومعرفة معاني نصوص الصفات، هذا لا يمكن أن تعلم، لا تعلم معانيها نصوص الصفات، لا يعلم معناها. لماذا لا يعلم معناها؟ قالوا لأنه مما اختص الله جل وعلا به. ما الدليل؟ الدليل وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. فهمتم هذا؟ فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين. للسلف إن للسلف رحمه الله تعالى في هذه الآية قولين، قول بالوقف على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فيقفون على لفظ الجلالة. وهذا قول جمهور السلف، قول جمهور السلف، قال به من الصحابة رواية عن ابن عباس، وهو قول ابن عمر وقول أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، قول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو كذلك قول مالك وابن جرير وجماعة من السلف، يجعل الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. قال رحمه تعالى وهو قول جمهور السلف، وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. ما المراد؟ هل مراد السلف حين يقفون على قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله يعني لا يعلم تأويل نصوص الصفات إلا الله، أو لا يعلم حقيقة كيفية الصفات إلا الله وحقيقة كيفية ما أخبر الله جل وعلا عنه مما يقع في اليوم الآخر من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار وما في الجنة من نعيم وما في النار من جحيم، كيفيات هذه الأمور؟ الجواب هذا: وما يعلم تأويله إلا الله، المراد تأويل الأمور، تأويل الحقائق وكيفيات هذه الحقائق، ومنها صفات رب العالمين جل وعلا. فلا يعلم أحد حقيقة كيفية صفة الوجه، كيفية صفة وجه الله جل وعلا هذا لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم كيفية يدي رب العالمين جل وعلا إلا الله، ولا يعلم كيفية سمعه وكيفية بصره وكيفية صفاته إلا هو جل وعلا، لا يعلم ذلك أحد. وما يعلم تأويله إلا الله. فحقائق وكيفيات وكنه هذه الصفات لا يعلمها إلا الله، وهذا المراد بالوقف هنا: وما يعلم تأويله إلا الله. وهكذا حقائق كيفيات الأمور الغيبية، نحن نعلم في لغة العرب، نعلم معنى الحوض، ونعلم معنى الصراط، ونعلم معنى الجنة، ونعلم معنى النار، ونعلم معنى التفاح، ونعلم معنى السرر، ونعلم معنى الحور، حور العين، ونعلم معنى كذا. كل ما أخبر الله جل وعلا عنه من الأمور الغيبية في الكتاب والسنة هذه معلومة، قد يجهلها بعض الناس لقصر علمه، وإلا فهي معلومة المعنى ولها معان. لكن حقيقة كيفيات هذه الأشياء، كيف الحور العيد؟ إذا قلت شخص كيف الحور العيد، قل لي كيف، مثل إيش الحور العيد؟ ما يستطيع يقول كيفيته كذا. لماذا؟ لأن ما عندنا علم، ما عندنا كيف الحور العيد، لا في طولها ولا في عرضها ولا نعم عندنا نصوص معاني في جمالها وفي، لكن الحقيقة التي عليها الحور العين كيف هي، هذه غير معلومة. طيب نحن نعلم الصراط يوم القيامة يمر عليه العباد إلى الجنة، وصف بأوصاف، إذا قلت شخص صف لي كيف الصراط حقيقة كيفيته مثل ماذا، هل يستطيع يقول كذا صراط كذا، نعم، أو يرسمه رسما يقول هذا هو الصراط؟ أبدا ما يستطيع. كيفية هذه الأمور الغيبية لا تعلم، وما يعلم تأويلها إلا الله. كيفية الصراط لا يعلمه إلا الله جل وعلا، الجنة النار وما فيها من النعيم، الجن معلوم المعنى من الجن، هؤلاء الخلق من خلق الله جل وعلا، لكن لو قلت شخص كيفية الجن، كيف الجن، ما يستطيع أن يقول الجن كذا، نعم. لماذا؟ لأننا لا نرى الجن على الكيفية التي خلقهم الله جل وعلا عليها، لا نعلم الكيفية التي خلقهم الله جل وعلا عليها. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا نرى الجن. هذا الذي يراه الناس من أمور تشكل بها الجن على صورة قط، على صورة ثعبان، على صورة مرأة، على صورة كذا، على صورة كذا، هذا تشكيل، ليس هذا هو الحقيقة لكيفية الجن التي خلقهم الله جل وعلا عليها. فالكيفية الحقيقية التي خلق الله جل وعلا الجن عليها غير معلومة، غير معلومة. وهكذا فيما يتعلق بأخبار الغيب، فهي معلومة المعنى لكن مجهولة الكيفيات، مجهولة الكيفيات. وحين نقول وما يعلم تأويله إلا الله فيدخل فيه هذا الأمور التي لم يطلع ربنا جل وعلا عليها عبادة بحقيقتها وكيفيتها وكنهها. فما لم يطلع ربنا جل وعلا عبادة على هذه الأمور الغيبية وكيفية هذه الأمور فهي مجهولة الكيفيات، لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما يعلم تأويله إلا الله. حتى التفاح في الجنة ما يصلح إنسان يقول التفاح في الجنة مثل الكرة، نعم حجمها مثل الكرة 10 كذا طول عرض كذا، أبدا ما أحد عنده علم، ما رأينا كيفية تفاح الجنة حتى نقول كيفيتها كذا. علمنا أن في الجنة التفاح، والتفاح معلوم وهي فاكهة تؤكل، لكن وصفت بأوصاف عظيمة، لكن كيفية مضبوطة حقيقية ذات، وذلك الذات وذلك الكيف الذي جعله الله عز وجل هذا غير معلوم، هذا غير معلوم. فهذا على قراءة الوقف. أما هؤلاء المفوضة أدخلوا في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله معاني نصوص الصفات، فقالوا هذه أيضا غير معلومة المعنى، وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا كما سيأتي فيه طعن في كتاب الله جل وعلا وطعن في حق الأنبياء، كيف بلغوا أمورا لا تعلم معناها، خاطبوا الناس بأمور لا تعلم معناها. نعم، وكما تقدم يكون هذا الإبلاغ إنما هو مجرد أماني تلاوة لكلام، نعم يصير حقيقته من اللغو لا فائدة منه، غير معلوم، كأن الذي يسمع كلاما لا يعلمه، كما كالإنجليزي الذي يخاطبك وأنت لا تعلم شيئا، نعم تكلم ولو 10 ساعات وأنت لا تدري ماذا يقول، يقول دونكي ويقول كذا وأنت ما تدري إيش دونكي وإيش، نعم أو يكلمك الأندونيسي وأنت ما تدري إيش يقول، ها والله لو تكلم أيام ولو يكتب ما يكتب من المجلدات قل لك تفضل اقرأ استفد ماذا، أنا ما أعلم إيش المعاني إيش هذه الكلمات أصلا. طيب القرآن غير معلوم المعنى، خاطب الله جل وعلا بالصفات وهي أعظم ما يتعلق به جل وعلا، صفاته جل وعلا تكون غير معلومة المعنى. طيب لماذا حدث الأنبياء بها، لماذا بلغوها، لماذا نقرأ في كتاب الله لا نعلم معنى، نقرأ أشياء لا نعلم معناها، هذا باطل. طيب قال رحمه الله تعالى وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله ما يعلم تأويله إلا الله الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، لا التفسير الذي هو بيان المعنى، فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنهها، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله، هذا واضح على قراءة الوقف. قال الثاني الوصل، يعني على القراءة الثانية للسلف الذين يصلون الراسخين بالعلم ويعطفون الراسخين في العلم على علم الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه يقال بها قراءة الوصل أو يقال قراءة العطف، كذلك يعطف الراسخون على لفظ الجلالة، أي أن الراسخين كذلك يعلمون ذلك. قالوا على قراءة الوصل فلا يقفون على قوله إلا الله، وهو قول جماعة من السلف، وهذا القول قد قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية، وهو قول مجاهد كذلك ابن جبر رحمه الله تعالى، وكذلك قول ربيع وجماعة من السلف. قالوا بهذا القول محمد بن جعفر قاسم محمد. طيب فيصلون القراءة. قال في قوله تعالى ما يعلم تأويل الله إلا الله والراسخون في العلم، المراد به التفسير، يعني بناء على قراءة الوصل التفسير، فيكون ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي التفسير، أي الذي هو بيان المعنى، بيان المعاني، معاني نصوص الصفات، معاني ما أخبر الله جل وعلا عنه مما يكون في اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي أخبرنا الله جل وعلا عنها ولم يطلع أحدا بكيفيتها ولم يخبر أحدا بكيفيتها، فهذا معلوم أيضا للراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم أفقه الناس بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس كذلك بلغة العرب التي نزل بها القرآن، فهم يعلمون معاني هذه النصوص، ومنها النصوص المتعلقة بصفات الله جل وعلا. وذكر هنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال أنا من الراسخين، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، يعني تأويل نصوص الكتاب والسنة. وهكذا مجاهد رحمه وتعالى كما ذكر المؤلف أنه عرض المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته يوقفه عند كل آية. تأمل معي هذا، لو جاء هذا التابعي رضي الله تعالى عنه الذي عرض المصحف على ابن عباس وهو مجاهد رحمه الله، وأوقف ابن عباس على قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان مثلا، أو أوقف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على قول الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على سبيل المثال، يوقف ابن عباس عند كل آية من القرآن، وهذه من آيات القرآن التي فيها ذكر صفات رب العالمين، يسأله عنها. ماذا يقول ابن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل، تأويل ماذا؟ تأويل حقائق صفات رب العالمين؟ الجواب لا، هذا لا يعلمه أحد، لكن التأويل يعني التفسير، معاني نصوص الكتاب والسنة. فماذا يقول ابن عباس لمجاهد؟ الله أعلم بمعنى الوجه، الله أعلم بمعنى اليدين، الله أعلم بمعنى كذا، لا، وإنما يبين له المعنى، معنى الوجه في لغة العرب ومعنى اليدين ومعنى السمع ومعنى إلى آخر ذلك، لأن هذه النصوص ذكرت في الكتاب والسنة ذكرت بلغة العرب، ولغة العرب معلومة المعنى لا مجهولة المعنى، لغة العرب معلومة المعنى للعربي، إذا خاطبت عربيا بلغته علم ما تقول، لو قلت له أقفل الباب يعلم ما هو الباب الذي يريدك أن تقفله، وإذا قلت أركب السيارة يعلم إيش السيارة يركبها، وإذا قلت له نعم أعطني هذه الساعة يعلم، شغل المروحة يعرف إيش المروحة، هذا عربي. والقرآن نزل بلغة العرب وخاطب عربا أقحاحا، خاطب عربا أقحاحا بلغوا القمة في فهم هذه اللغة. نعم، فإذا خوطبوا بهذا البيان العربي الواضح المبين كيف يكون بعد ذلك يحصل عندهم الجهل بمعانيها، وكيف يخاطب الله جل وعلا بأمور لا يعلمون معناها؟ وهذا كل كما سمعتم يدلك على ظاهر بطلان قول هؤلاء أهل التفويض، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الأثرين عن ابن عباس ومجاهد ليبين أن السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى كانوا يتدبرون القرآن وكانوا يتدارسون القرآن وكانوا يسألون عن معانيه، لا يقرؤونه مجرد تلاوة، لا يقرؤونه مجرد تلاوة من غير تفاهم لمعانيها. كيف يحصل التدبر؟ كيف يحصل التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ فالتدبر إنما يحصل بفهم المعاني، والاتعاظ إنما يحصل بفهم المعاني، والتعظيم لله جل وعلا إنما يحصل بعلم هذه المعاني، لأنها تورث الخشية وتورث التعظيم حين تقرأ هذه الصفات في كتاب الله وقد علمت معناها. نعم، ورثتك الخشية في قلبك والتعظيم. وإلا بما فاق العلماء غيرهم إلا بالخشية، ولأنهم على علم عظيم بكتاب الله جل وعلا، وأعلم العلم وأعظم العلم وأعظم العلم العلم بكتاب الله جل وعلا الذي أعظمه العلم بمعاني صفات رب العالمين جل وعلا، وهو من أعظم العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعض الناس ربما يظن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ربما ظن الفقه هذا. نعم، هو نعم هذا من الفقه هذا المصطلح عليه العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات. نعم هذا من الفقه، لكن هناك فقه أعظم منه، أعظم منه. إذا حرمه الإنسان لا ينفعه الفقه بهذه الأحكام الشرعية، وهو الفقه بالعقيدة، ومن ذلك فقه معاني الأسماء والصفات، هذا من أعظم الفقه. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله له رسالة عظيمة في التوحيد اسمها الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. لماذا سماه فقها أكبر؟ لأنه أعظم من هذا الفقه. الفقه الأكبر هو الفقه بالتوحيد والعقيدة، ومن ذلك الفقه فيما يتعلق باب الأسماء والصفات. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن العلم هو العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته والأسماء للدياني، والأسماء للدياني يعني الله جل وعلا والصفات. قال رحمه الله تعالى: وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى، وإنما تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف، وتدل على أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل. وعلى هذا فلا تعارض ما ذكرناه. ما معنى فلا تعارض ما ذكرناه؟ يريد فلا تعارض الآية، الآية هذه التي ساقها في مطلع هذا الكلام الذي ساقه، يعني قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية لا تعارض، فلا تعارض ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، شيء لا يعلم معناه، يعني الآية لا تدل على هذا. وما يعلم تأويله إلا الله لا تدل ولا تعارض أن في القرآن ماذا ما هو معلوم. لماذا؟ لأنها كما سمعتم هي على قراءة الوقف، والمراد بها حقيقة وكن الصفات وما أخبر الله جل وعلا عنه من الأمور الغيبية التي أخبر عنها ولم يطلع أحد من عباده على كيفيتها، ولم يخبرهم كذلك جل وعلا عن الكيفية التي هي عليها، وذلك مما اصطفى الله جل وعلا بذلك في علمه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما كون ما أخبرنا الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فثابت بدلالة السمع والعقل. فأما دلالة السمع فمن وجهين: الأول قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال: فإن نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته وصفاته، فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك صفاته. الثاني أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها، وعقولنا لا تدرك ذلك، فتكون الكيفية مجهولة لنا لا يحل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما دلالة العقل على ذلك فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. وأيضا فإننا نقول: ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها لسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها، لأنه ليس لك دليل عليها. ذكر رحمه تعالى بعد أن بين في الفصل السابق أن ما يتعلق بكيفيات الصفات مجهولة الكيفيات، لا نعلم كيفياتها، ونعلم معاني هذه الصفات، فذكر الأدلة على أن معاني نصوص الصفات دلت عليها الأدلة وإنها يعلم معناها، ونصوص الكتاب والسنة ليس فيه شيء لا يعلم معناه، كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه. قال إمام القيم رحمة الله تعالى عليه: ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه، يعني كل شيء في كتاب الله فهو معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، نعم، وهكذا: قاف، ألف لام راء، حاميم عين سين قاف، إلى آخر ذلك. ما معناها؟ هذا لها معاني. كثير من أهل التفسير والله أعلم، فمنهم من جعلها من الذي لا يعلم، لكن من السلف من قال هي أيضا معلومة المعنى، لها معاني، والمعاني التحدي والإعجاز. والمعنى: يا كفار قريش، يا أهل اللغة، يا أهل الفصاحة والبيان، يا من بلغ مبلغا عظيما في البلاغة والفصاحة والبيان، هذه الأحرف هي من لغتكم، هذا القرآن مكون منها، هذا القرآن الذي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الأحرف ومن هذه الحروف، كونوا جملا، أتوا بسورة بعشر سور، عندكم الحروف، حروفكم تتكلمون بها وتكتبون بها، ألفوا آية واحدة فقط اجعلوها آية محكمة، نعم، لا يمكن أن تعاد ولا يطرأ عليها عيب، فلا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون ذلك. فالقرآن معجز، القرآن معجز بذاته، القرآن معجز بذاته، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ليس القرآن كما يقول البعض، القرآن يستطيع البشر أن يأتوا مثله، يستطيعون، لكن منعهم الله من ذلك، منعهم الله عز وجل من ذلك، وإلا يستطيعون، وهذا ليس بصحيح. القرآن معجز بذاته، ما منعهم الله جل وعلا من ذلك، لا، هم لا يستطيعون أصلا، يعجزون عن ذلك، لأن هذا الكلام إنما يتكلم به الخالق جل وعلا، وغيره جل وعلا مخلوق، مهما تكلم لا يمكن يأتي بكلام ككلام رب العالمين جل وعلا. وهذا الفصل إن شاء الله نفصله في درسنا اللاحق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.